بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا يا إخوة في مدارستنا للفرق الإسلامية أو المنتسبة للإسلام عند المعتزلة. عند من؟ عند المعتزلة. والمعتزلة يا إخوة هي فرقة كلامية ظهرت ما بين ظهرت القرن أول أوائل القرن الثاني، ما بين العام 105 إلى العام 110 من الهجرة. وهذه الفرقة كما قلنا فرقة كلامية. إيش معنى كلامية؟ يعني تتخذ علم الكلام طريقا وسبيلا في بنائها العقدي. تتخذ علم الكلام طريقا وسبيلا في بنائها العقدي. وعلم الكلام يا إخوة هو العلم الذي يعنى بإيراد الحجج ودفع الشبه عن العقيدة، وهذا عند أربابه، عند أرباب علم الكلام، هو علم يعنى بإيراد بدفع الشبه وبإيراد الدلائل والبراهين التي يسمونها كلامية عقلية من أجل إيش؟ بيان العقيدة ورد الشبه عنها، وهذا على طريقة من؟ على طريقة أهل الكلام. المعتزلة يا إخوة نشأت كما قلنا في أوائل القرن الثاني، ما بين العام 105 إلى العام 110، ونشأت على يد واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، هما رؤوس الاعتزال أو رؤساء المعتزلة. وأول نشأة المعتزلة يا إخوة حصلت عندما كان هناك مجلس للحسن البصري، فسئل الحسن البصري عن مسألة تتعلق بحكم مرتكب الكبيرة، فتقدم واصل ابن عطاء وبادر بالجواب، وكان يحضر عند الحسن في مجلسه، وقال بأنه لا يرى أنه مؤمن ولا يرى أنه كافر، إنما هو في منزلة بين المنزلتين. ثم اعتزل مجلس الحسن، اعتزله، فسمي بعد ذلك هو واصل بن عطاء مع من خرج معه، سموا بالمعتزلة، سموا بالمعتزلة. فالذي أطلق عليهم اسم المعتزلة هم أهل السنة، وفي أول الأمر هم رفضوا هذه التسمية، رفضوها لأنها كانت على سبيل الذم، ثم إنهم ارتضوها بعد ذلك وجعلوا تسميتهم بالمعتزلة من باب أنهم اعتزلوا الباطل، أنهم اعتزلوا الباطل، فقالوا نحن معتزلة، ورضوا بهذا، وقالوا نحن معتزلة لأننا اعتزلنا الشر واعتزلنا الباطل. نعم. من الخلل يا إخوة الذي ذكرناه في أول الكلام، الخلل في بعض كتب الفرق المعاصرة، من الخلل العظيم نسبة المعتزلة إلى من؟ إلى الحسن البصري. فتجدون بعض الكتب التي ألفت في بيان الفرق الإسلامية يذكرون المعتزلة، ويذكرون أول من يذكر من رؤوسها ومؤسسيها الحسن البصري، وهذه جناية علمية، وهذا كذب على الأئمة، لأن الحسن ما كان معتزليا، وما قال بأقوال المعتزلة الباطلة والفاسدة والتي تقوم على الإحداث والابتداع في دين الله تبارك وتعالى. والمعتزلة يا إخوة فارقوا أهل السنة في جملة مسائل، وأساس هذه المسائل يقوم على أصلين. الأصل الأول مفارقتهم لأهل السنة في مصدر التلقي، في مصدر التلقي، أو في عفوا في منهج التلقي بلفظ أدق، مش في المصدر، في المنهج، هذا أدق. مفارقتهم لأهل السنة في منهج التلقي، في منهج التلقي، نعم، لأن منهج أهل السنة يقوم على الإعلاء من شأن الوحي وتعظيم الكتاب والسنة وفهم الوحيين على فهم سلف هذه الأمة. فأهل السنة لا يعدلون بالوحي، لا يعدلون به شيئا آخر، بخلاف المعتزلة الذين يعلون من شأن العقل، الذين يعلون من شأن العقل ويجعلون العقل حاكما على نصوص الوحي. إذن هذا الأصل الأول من أصول مفارقة المعتزلة لأهل السنة، المفارقة في ماذا؟ في منهج التلقي. كذلك ترتب على هذا الخلل الثاني، والذي هو المفارقة في طريقة الاستدلال، في طريقة الاستدلال على أحد المسائل. فهم يفارقون أهل السنة في منهج إيش؟ الاستدلال على المسائل، سواء كانت هذه المسائل مسائل كبرى أو كانت مسائل دون ذلك، هم يفارقونهم في طريقة الاستدلال في مسائل الشرع. المعتزلة يا إخوة كما ذكر المصنف غفر الله له، تجتمع على خمسة أصول. الحد الجامع أو القدر الجامع بين أطياف المعتزلة يقوم على خمسة أصول. الأصل الأول التوحيد، والأصل الثاني العدل، والأصل الثاني الوعد والوعيد، والأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين الرابع، والأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأصول الخمسة التي اتفقت عليها المعتزلة، وسيأتي الكلام عليها شرحا مختصرا فيما سوف يأتي معنا من صفحات. طيب، من المسائل المهمة يا إخوة هو أن نعلم أن أهل البدع، وقد سبقت الإشارة إلى هذا، أن أهل البدع يأخذ بعضهم من بعض، فالبدع تتداخل. وقد أحسن من كتب رسالة علمية في التداخل العقدي عند أهل البدع، هذه كتبها الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله تعالى، رسالته أو أطروحته للدكتوراه تتعلق بهذا الباب، التداخل العقدي عند أهل البدع وكيف أنهم يتداخلون في بدعهم ويأخذ بعضهم عن بعض. والمعتزلة كان لها نصيب أوفى من هذا من التداخل. فالمعتزلة مثلا يا إخوة ورثوا نفي القدر عن القدرية الأولى، عن قدرية معبد الجهني وغيلان الدمشقي الذين كانوا في الثلث الأخير من القرن الأول في العام تقريبا 63 الهجرة. فأخذ المعتزلة عن القدرية الأولى، أخذوا إيش؟ أخذوا نفي القدر، والمراد بنفي القدر هو الاعتقاد بأن الله جل وعلا لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، وأن الأمر أنف، أن الله تعالى لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. هذا مثل القدرية الأولى، الغلاة هؤلاء انقرضوا. القدرية المتوسطون وهم الذين أخذ بمذهبهم المعتزلة يقولون بأن الله تعالى يعلم كل شيء، ولكنهم يقولون بأن الله تعالى لا يقدر على أفعال العباد، بمعنى أن العبد هو الذي يخلق فعله، هو الذي يخلق فعله، والشر مخلوق للعبد، العبد هو الذي يخلقه ويأتي به. فالمعتزلة قدرية، لذلك سموا بالقدرية، مع أن القدرية الأولى فرقة مختلفة عن المعتزلة، إلا أنه لما حصل التداخل وأخذ المعتزلة عن القدرية الأولى سموا بالقدرية. هذا الأصل الأول، وتأثر المعتزلة بالقدرية. كذلك يا إخوة تأثروا أيضا بطريقة من؟ بطريقة الجهمية. وهناك كان تقارب في الزمان بين المعتزلة وبين الجهمية، وإن كانت الجهمية متقدمة تقدما نسبيا عن المعتزلة، إلا أنهم تزامنوا. فالمعتزلة ورثت عن الجهمية تعطيل الصفات، ورثوا عن الجهمية تعطيل الصفات، فأخذوا ذلك عن الجهم ابن صفوان وعن الجعد ابن درهم. فنفي الصفات عند المعتزلة من موروثات عن الجهمية. كذلك يا إخوة تأثرت المعتزلة في مواردها وفي بدعها بالخوارج، أيضا بالخوارج، فوافقوا الخوارج في حكم المؤمن العاصي في الآخرة، وخالفوهم في الاسم السلام ورحمة الله، وخالفوهم في باب الأسماء، ووافقوهم في باب الأحكام. خالفوهم في الأسماء بمعنى أنهم سموا العاصي أو مرتكب الكبيرة في الدنيا عن المعتزلة سموه إيش؟ سموه في منزلة، قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، ليس مؤمنا وليس كافرا، هكذا قال أهل السنة. إيش يقولون؟ يقولون أنه مؤمن فاسق، أو مؤمن بما معه من إيمان فاسق بما معه من فسق أو من كبائر. هم يقولون في منزلة بين المنزلتين، لا يعطونه اسم الإيمان ولا يسلبونه إياه بالمطلق وبالكلية. طيب، فوافقوا أو خالفوا الخوارج عند المعتزلة، خالفوا الخوارج في الأسماء ووافقوهم في إيش؟ في الأحكام. هذه مسألة الأسماء والأحكام يا إخوة، مسألة الأسماء والأحكام. وافقوهم في الأحكام لماذا؟ لأنهم يتفقون مع الخوارج على أن مرتكب الكبيرة إيش؟ خالد في نار جهنم إذا مات ولم يتب. ولهذا كان في الفلسفة تأثير كبير على المعتزلة. والفلسفة يا إخوة، وتعريب كتب الفلسفة في أول عهد الدولة العباسية، تعريب كتب الفلسفة كان له أثر كبير في صياغة الفكر والمنهج الاعتزالي، فأثر جدا في تشكيل المنظومة الاعتزالية. إذن أنتم تلحظون هنا طبعا من جملة ما ابتدعه المعتزلة يا إخوة، وكان هذا يعني من جملة ما يعني أتوا به، أنهم ابتدعوا القول في المنزلة بين المنزلتين، هذا من ابتداعهم. يعني وافقوا الخوارج كما قلنا في الاسم ووافقوهم، وخالفوا الخوارج في الاسم ووافقوهم في ماذا؟ في الأحكام، يعني في حكم الآخرة، في أحكام الآخرة. فكان هذا من جملة ما ابتدعوه، من جملة ما ابتدعوه. أنتم تلحظون هنا سلمكم الله بأن باب البدع إذا فتح فإنه إيش؟ يصير تباعا، كخيط المسبحة إذا انفرط. تتبع البدع بعضها بعضا، فلا حد لها ولا تقف عند حد. إذا كانت طريقة أهل السنة ولله الحمد والفضل طريقة محكمة، طريقة واضحة بينة، تقوم على تعظيم الوحي وتقوم على عدم تقديم أي شيء على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة في العقيدة وفي العمل. كذلك يا إخوة، مما أثر أيضا في الفكر الاعتزالي أيضا الأديان السابقة، وخاصة المجوس، خاصة المجوس وكذلك الصابئة، وكان للنصارى أيضا تأثير في الفكر الاعتزالي. نعم. طيب، المعتزلة يا إخوة لم يكن لها ترى يعني حضور كبير، كانت مغمورة قبل يعني قبل في القرن الثالث في أوله، لم يكن لها حضور المعتزلة، ولكن بدأ يعني يبزغ لها الظهور تقريبا في العام يعني 230 في القرن الأول، في أول القرن الثالث، أو في يعني في ربعه الأول. والسبب يا إخوة في أن المعتزلة قويت في ذلك الزمن في القرن الثالث في أوله نحو من العام 229-230 هو أن المأمون الخليفة العباسي قرب المعتزلة وقدمهم، بل وصار يحمل الناس على مذهبهم وعلى طريقتهم. وكان المأمون معتزليا، وكان كما قلنا يقرب من يقرب المعتزلة. وفي زمنه ابتلي الإمام أحمد في الفتنة المشهورة بفتنة خلق القرآن، وحبس الإمام أحمد لسنوات وضرب وجلد وأوذي في سبيل أن يقول بأن القرآن مخلوق. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله عليكم ورحمة الله. فابتلي الإمام أحمد، تفضلوا عليكم السلام، حياكم الله، يا مرحبا. السلام. تفضلوا. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. فابتلي الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمن المأمون وأرادوه أن يصرح وأن يجهر بماذا؟ بالقول بخلق القرآن. فصبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصبر معه ابن نوح محمد بن نوح وسائر العلماء وقعوا في الفتنة وقالوا بخلق القرآن طلبا للسلامة والنجاة. السلام عليكم وحياكم الله. طلبا للنجاة وحقنا لدمائهم. استمرت المحنة يا إخوة محنة الإمام أحمد رحمه الله نحو من سنتين ونصف تقريبا. استمرت في زمن المأمون وفي زمن المعتصم وزمن الواثق إلى أن جاء المتوكل في العام تقريبا 232 تقريبا للهجرة، فكشف الله به الغمة عن الأمة، فأخرج الإمام أحمد من سجنه وأكرمه وأكبت المعتزلة. والمعتزلة يا إخوة كما قلنا قد تأثرت بجملة من العقائد، وعقائد المعتزلة الموجودة اليوم يا إخوة، العقائد الموجودة اليوم هي عقائد المعتزلة القدماء. السلام عليكم حياكم الله. تفضل. هي عقائد المعتزلة. وعليكم السلام حياكم الله. العقائد يا إخوة المعتزلية القديمة هي عقائد المعتزلة اليوم، وإن اختلفت في بعض صورها وفي بعض أطروحاتها، لكن الوصف الجامع يا إخوة وهذا ذكرناه في أول الدروس، الوصف الجامع للاعتزال الذي يجمع بين جميع أطيافه هو الإعلاء من شأن إيش؟ العقل، وتقديم العقل على نصوص الوحي، وتقديم العقل على المحكمات. هذا الوصف الجامع الذي يجمع إيش؟ الفكر المعتزلي الحديث مع القديم. وقلنا يا إخوة سلمكم الله أنه لا يشترط حتى يكون الإنسان المخالف منسوبا إلى الطائفة المخالفة، لا يشترط أن يوافقها في إيش؟ في كل أصولها، بل يكفي إما الموافقة في الأصول جملة أو الموافقة ولو في أصل إيش امتازت به. صح، قلنا هذا أنه تكفي الموافقة في أصل امتازت به. فمن وافق المعتزلة مثلا في مسألة من أصولها أو أهم مسائلها، أو وافق المعتزلة في الإعلاء من شأن العقل وتقديم العقل على النقل، جاز أن يوصف هذا وأن ينسب إلى من؟ إلى المعتزلة. عقائد المعتزلة يا إخوة كما قلنا اليوم هي يعني لها حضور على يد من؟ على يد من يعرف اليوم بالحداثيين والتنويريين والعقلانيين. ذكر المؤلف غفر الله له، ذكر بعض الأسماء من معتزلة الزمن المعاصر، فمنهم مثلا محمد عبده وأحمد أمين وحسن الترابي وعلي منصور كيالي ومحمد شحرور وعدنان إبراهيم وإسلام بحيري ومصطفى راشد وسعد الدين الهلالي ومحمد حبش وإبراهيم عيسى وغير هؤلاء كثير. هؤلاء إخوة يحملون النهج الاعتزالي لكن بصورة إيش؟ بصورة عصرية، بصورة عصرية. طيب نمر سريعا يا إخوة أبرز الشخصيات الاعتزالية القديمة التي كان لها الدور الأساس في إيش؟ في إخراج المعتزلة وفي وجودها في أرض الواقع. أول شخصية من شخصيات المعتزلة واصل بن عطاء، واصل ابن عطاء الغزال. وواصل بن عطاء هو رأس المعتزلة مع عمر بن عبيد، هما أول من اعتزل مجلس الحسن البصري في مجلس خاص بهم، فسموا بناء على ذلك كما قلنا بالمعتزلة. والذهبي رحمه الله يسمي واصل بن عطاء بمعلمهم الأول، هو المعلم الأول. كذلك إخواني عمر بن عبيد كما يعني أسلفنا رأس من رؤوس الاعتزال. أيضا أبو الهذيل العلاف، أبو الهذيل العلاف وسمي بالعلاف نسبة إلى بيع العلف، كان يبيع العلف، وكان العلاف إخوة من خاصة المأمون، كان من خاصة المأمون، كان معظما عند المأمون. ثم كذلك من رؤوس الاعتزال أبو علي الجبائي، أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم. ويسمى أتباع أبي هاشم بماذا؟ بالبهشمية، يسمون بالبهشمية أتباع أبي هاشم الجبائي. ولذلك كان يقال مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة تبدو لدى الأذهان، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. مما يقال ولا حقيقة تحته، يعني لا يمكن تفسير هذا الشيء ولا يمكن أن يعبر عنه أربابه بعبارة واضحة بينة في الأفهام السليمة والأذهان المستقيمة. مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة تبدو لدى الأذهان الحال عند الكسب عند الأشعري. الكسب عند الأشعري هو في حقيقته الجبر، لأن الكسب عند الأشعري هو يفسرونه بأنه اجتماع إرادة الله، أو عند إرادة الإنسان لفعل ما يخلق الله تبارك وتعالى هذا الفعل فيه. فلا يثبتون إرادة مؤثرة للعبد، هذا معنى الكسب عند الأشعري، أي أن الإنسان يكسب فعله، لكن هل الإرادة مؤثرة في إيجاده؟ ينفون تأثير الإرادة، هذا الكسب عند الأشعري. والحال عند البهشمي وطفرة النظام. الحال عند البهشمي أبو هاشم الجبائي ابن أبي علي الجبائي، كما هو قول كثير من المعتزلة، يثبتون لله تبارك وتعالى يا إخوة بعض الصفات لكن يسمونها أحوالا. انتبهوا لهذه المسألة. المعتزلة يا إخوة، المعتزلة لم يقولوا الله تعالى مثلا، طبعا تعرفون المعتزلة لا يثبتون لله الصفات، يثبتون لله الأسماء. المعتزلة لا يجرؤون أن يقولوا الله تعالى ليس موصوفا بالعلم، أو الله تعالى ليس موصوفا بالقدرة، أو الله تعالى ليس موصوفا بالحياة ولا بالوجود، بل أثبتوا لله القدم والحياة والوجود والعلم والقدرة، أثبتوا لله هذه الصفات، لكن سموها إيش؟ أحوالا. قالوا هذه أحوال، يعني ليست هي صفات يتصف الله بها تبارك وتعالى، ليست هي قدرا زائدا على الذات. علم الإنسان ليس هو الإنسان، صح ولا لا؟ قدرة الإنسان ليست هي الإنسان، وإن كانت يعني هي شيء منه وجزء منه، لكنها قدر زائد عن مجرد الذات، صحيح؟ وإن كان لا يتصور وجود ذات بلا صفات. المقصود من هذه إخوة أن المعتزلة أثبتوا صفات سموها أحوالا، سموها إيش؟ أحوالا، وجعلوا هذه الأحوال هي الذات. قالوا الله عالم وعلمه هو، الله قدير وقدرته هو، الله موجود ووجوده هو، الله حي وحياته هو. إيش يعني؟ فسروا لي، فهمتوا إيش أنتم ولا أنا؟
أيوة. عليم بلا علم، حي بلا حياة.
هم لا يقولون بهذا، لا يقول حي بلا حياة. أين؟ لأنهم لو قالوا حي بلا حياة لكان هذا يعني أقرب للجنون لكونه يعني كلام عقلاء. المقصود من هذا يا إخوة، هذا معنى الحال عند البهشمي، أثبتوا صفات سموه أحوالا. وطفرة النظام، النظام له طريقة، وهذا أيضا سيأتي معنا، هو معتزلي من رؤوس الاعتزال. النظام يقول بأن الأجسام تتكون من أجزاء غير متناهية، أن هذه الطاولة تتكون من أجزاء غير متناهية، غير متناهية، محصورة متناهية. فلما قيل له إن النملة تمشي على الجزء فتقطعه، فقال إنها تطفر طفرا. إيش تطفر؟ تقفز يعني. شو الكلام هذا الفاضي؟ كلام ملوش علاقة. زي اللي بقول لك هل تحب أن تشرب الشاي؟ فيجيبك فيقول لك قرأت اليوم كتابا. إيش علاقة هذا بهذا؟ المقصود يا إخوة أن من رؤوس الاعتزال أيضا أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم، ويسمى أتباع أبي هاشم بالبهشمية. أيضا من رؤوس الاعتزال النظام الذي أشرنا إليه آنفا، والذي هو إبراهيم بن يسار بن هانئ، سبق ذكر حكايته. نعم. طيب إخواني سريعا،
النظام
النظام لا اسمه النظام يسار بن هانئ. نعم. لا هو كان ينظم، قصدك ليش سمي بالنظام؟ لا النظام كان ينظم الخرز، يعني سمي يعني نسبة لمهنة.
نعم.
اي نعم.
شيخ رحمه الله،
الوجود الحياة العلم، الوجود والحياة والعلم والقدرة، الوجود والحياة والعلم والقدرة، إيش الخامسة؟ ما حد كتب إخواني؟ سبحان الله. الوجود والحياة، الوجود والحياة والعلم والقدرة، سبحان الله، ظلوها موجودة. الوجود والحياة والعلم والقدرة، لعله تأتي معنا، أظن ذكرتها. أظن أن هنا ذكرت أربعة صفات: وجود وحياة وعلم وقدرة. وجود والوجود والحياة والحياة، الوجود والعلم والحياة والقدرة، ذكرت خمسة. القدم طيب يا إخوة، إذن أبرز الشخصيات واصل بن عطاء، سمي بن غزال لأنه كان يبيع الغزل، عمرو بن عبيد وأبو الهذيل العلاف نسبة لبيع العلف، أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم، والنظام إبراهيم بن يسار بن هانئ، وكذلك الجاحظ. إخوة، الجاحظ كان رأسا من رؤوس الاعتزال، الجاحظ الأديب المعروف، نعم، حيث طالع كتب الفلسفة وروج لها ترويجا يعني شديدا. إخواني، أبرز العقائد باختصار، نحاول أن نقف عليها باختصار شديد، أبرز العقائد المعتزلة إخوة، أولا اعتقادهم بأن أول واجب هو إيش؟ النظر. وهذه عقيدة باطلة، عقيدة معتزلية، ومعنى أن أول واجب هو النظر أنه أول ما يجب على المكلف هو أن ينظر في آيات الله الكونية حتى يقيم إيمانه على شواهد يقينية، بحيث أن بعض المعتزلة قالوا أول واجب هو الشك، يعني لازم تشك أول شيء في وجود الله ثم تنظر في هذا الكون وفي آيات الله فيه حتى تبني إيمانك على يقين، لأنه عندهم إيمان المقلد لا يصح، إيمان المقلد لا يصح. وهذه العقيدة يا إخوة كما قلنا عقيدة منقوضة، لأن أول واجب على المكلف ما هو؟ هو التوحيد، بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلكم يحفظ حديث معاذ صح؟ الذي لما بعثه إلى اليمن فقال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ قال إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول واجب يا إخوة، صح ولا لا؟ بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن يمكن أن يقال بأن من قامت عنده شبهة من شبهات إنكار الخالق أو الصانع سبحانه وتعالى، فيمكن أن يقال بأن الواجب عليه والحالة هذه إيش؟ النظر في الكون. من قامت عنده شبهة من شبه الإلحاد الآن الملحد لما تيجي تناقشه بنصوص الوحي يقبلها منك ما يقبلها، صح؟ الآن بدك تناقشه نقاش عقلي، تنحى به منحى الشواهد الكونية أو القواعد التي يتفق عليها العقلاء، ثم إذا استقر الأمر وثبت تنقل بعد ذلك إلى نصوص الوحي وأنها موافقة لإيش؟ للمعقولات الصحيحة. فأول واجب هو التوحيد. لكن من قامت عنده شبهة من شبهات الإلحاد، هذا يمكن أن يقال بأنه إيش؟ يناقش في باب إثبات الكونيات، لأنه يا إخوة جمهور الناس يولدون على الفطرة، وهذا القدر أهل الكلام ينفونه، الذي هو إيش؟ إثبات فطرة خلق الله كل مخلوق عليها، وذلك هو الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال يمسلمانه، صح؟ إذن ما المقصود بالفطرة؟ المقصود بالفطرة الإسلام بمعناه العام. إيش معناه العام؟ أن الفطرة الإنسانية جبلها الله وأودع فيها الإيمان والاعتقاد بوجود خالق لهذا الكون، فبالتالي ليس تمت حاجة للشك ولا للقول بأن أول واجب هو النظر، لأن الإنسان أول ما يخلق ويولد ويصبح مدرك وفاهم يعرف أنه لا بد لهذا الكون من خالق عظيم أوجده وأبدعه، ويعزز هذا بالتعليم، يعزز هذا الإيمان ويوسخ للتعليم. لكن أن يقال أن أول واجب هو الشك أو النظر هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. طيب أول إذا أجل وأول عقائد الاعتزال وقولهم بأن أول واجب هو النظر، وهذا الأصل الباطل مما ورثه الأشاعرة عن المعتزلة. أيوة، هذا ما أشرنا إليه سلمك الله وسلم الله السامعين من تداخل البدع، تتداخل البدع ويتأثر بعضهم ببعض. القضية الثانية أو العقيدة الثانية من عقائد المعتزلة أنهم يثبتون الخالق يا إخوة بدليل يعرف بدليل إيش؟ دليل حدوث الأجسام. دليل حدوث الأجسام كيف يثبت المعتزلة إثبات الخالق؟ يثبتونه بالتالي، يقولون أو بطريقة أخرى بدليل يسمى أيضا له صورة أخرى وصيغة ثانية بدليل الأجسام والأعراض. الأجسام والأعراض إيش هذا الدليل؟ يقولون كل جسم من الأجسام، أحسنت، لا يخلو من عرض. الأجسام كلها لا تخلو من أعراض. إيش الأعراض إخواني؟ الأعراض هي كل ما يعرض ويزول على الجسم، هي صفاته وأحواله. مثل إيش؟ المرض، الفرح، الغضب، التعب، الكسل، اللون، تغير اللون، هذه أعراض لأنها تعرض وتزول. ويقولون الأعراض لا تبقى زمانين، يعني إيش؟ تتقلب وتتغير وتتجدد. طيب قالوا الأجسام لا تنفك عن أعراض، ما في جسم ينفك عن الأعراض أبدا، مستحيل، حتى لو كانت حجارة أو كانت أي شيء لا بد أن يكون للجسم عرض. وهذا العرض أجلى صفاته إيش؟ أنه يتغير، أنه يعرض ويزول، هذا معنى العرض لا يبقى زمانين، وهذا معنى كونها أعراضا أي أنها تعرض للجسم وتزول عنه، هذا معنى الأعراض. طيب إذن هذه الأجسام لا تنفك عن الأعراض، والأعراض تعرض وتزول، إذن هي إيش؟ حادثة، صح ولا لا؟ لأنه كانت بعد أن لم تكن، جاءت ثم زالت، إذن هي إيش؟ تعرض وتزول، والجسم لا ينفك عن العرض. وما دام الجسم لا ينفك عن العرض فإن الجسم حادث تبعا لماذا؟ تبعا للعرض أو للأعراض التي لا تنفك عن الأجسام، لأن ما لا ينفك عن الحادث فإنه حادث. تمام؟ هكذا أثبتوا دليل حدوث الأجسام. طيب كيف أثبتوا وجود الله بهذا الدليل؟ نفس ما قلنا سابقا، قالوا هذا الجسم ثبت أنه مخلوق بدليل إيش؟ بدليل حدوث الأجسام. وهناك قاعدة أن كل حادث لا بد له من محدث، وهذا المحدث لا بد أن يكون أولا ليس قبله شيء. أيوة، فأثبت وجود الخالق بناء على هذه القاعدة. طيب إخواني، هل هذا الدليل صحيح؟ باطل. تعرفون ليش باطل يا إخوة؟ لأنهم أقاموا دينهم وأصل دينهم على هذا الدليل المشتمل على أباطيل. ومن جملة ما اشتمل عليه هذا الدليل من أباطيل أن إثبات وجود الله يا إخوة غير محصور بهذا الدليل الذي هو دليل مركب معقد، تبقى ربع ساعة تشرح فيه لمن أمامك وقد يفهم وقد لا يفهم، مع أن أدلة إثبات الله جل وعلا فطرية كثيرة جدا. لذلك مما يذكر في هذا أن الرازي مر ومعه قوم من طلابه يمشون من خلفه ويتبعونه، فقالت امرأة عجوز من هذا؟ فقال طالب منهم هذا الذي أقام على إثبات وجود الله 1000 دليل. فقالت والله لو لم يكن في قلبه 1000 شك لما أثبت على وجود الله 1000 دليل. فأدلة إخوان إثبات وجود الله أظهر من أن تحصر في مثل هذه القواعد الكلامية المعقدة المركبة التي لا يفهمها إلا خاصة الناس، مما بده يشد ذهنه ويبدأ يفكر عشان يعرف والله إذا الله موجود بناء على قواعد معقدة. لا، ما كانت حاجة الأنفس يا إخوة عليه له عظيمة، فلا بد أن يكون برهانه في الكون والشرع أيضا عظيم. وهل ثمة أعظم حاجة من الإيمان بوجود خالق؟ أعظم حاجة يا إخوة ومبدأ الحاجات هو الإيمان بوجود خالق سبحانه وتعالى، إذن هذا الإثبات للخالق لا بد أن يكون أو أن تكون براهينه أدلته إيش كثيرة وكثيرة جدا ومتنوعة وغير محصورة. ثم من أوجه بطلان إخواني هذا الدليل أنه حمل المعطلة المعتزلة حملهم على ماذا؟ على نفي صفات الله فعلية وكذلك الذاتية، لأنهم قالوا الأجسام متماثلة وإثبات اليد لله أو الوجه لله أو الساق لله جل وعلا، قالوا هذا يدل على الجسمية والأجسام متماثلة، إذا ننفي عن الله إيش الصفات، صفات الذات، هذا واحد. اثنين، نفوا عن الله الصفات الفعلية، لأنه لما هم أثبتوا لما قالوا الأجسام لا تنفك عن الأعراض، فهم جعلوا صفات الله من جنس الأعراض، فأقاموا دينهم، أقاموا إثبات وجود الخالق جل وعلا على قضية كلامية مفادها أن هذه الصفات إذا كانت تعرض وتزول فهذا دليل حدوثها. فإذا قلنا أن الله تعالى يتصف بالصفات تارة ولا يتصف بها تارة أخرى فهذا دليل حدوثها، لذلك سموها بحلول الحوادث. قال وما تحل به الحوادث فإنه حادث، إذن يكون الله مخلوق على طريقتنا، إذن لا ينفي عن الله هذه الصفات، واضح؟ فنفوا عن الله الصفات الفعلية بحجة أن هذا يستلزم حدوثها ويستلزم أنها مخلوقة، فبالتالي ما قامت به الذي هو الله سيكون مخلوقا عياذا بالله. تأملوا كيف أنهم لبعدهم عن موارد الهدى وموارد الشرع وقعوا في إيش؟ وقعوا في حبائر الشيطان، وقعوا في شبهات عظيمة وأباطيل كثيرة ليس لها أدنى علقة بكتاب الله ولا بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا بعقيدة السلف الصالح. كذلك من جملة ما يعتقده المعتزلة أنهم الصفات الذاتية، قالوا الأجسام متماثلة وإثبات الصفات لله تبارك وتعالى يقتضي التركيب ويقتضي الجسمية، تمام؟ أيوة، قالوا إثبات الصفات يستلزم التركيب والجسمية لأنها أبعاد وأجزاء، تمام؟ فلما أصروا أصل وهو أن الأجسام متماثلة فإثبات الصفات هذا من باب الأجزاء والأبعاد الذي هو من صفات الأجسام، إذا نفوا عن الله هذه الصفات فأولوها إلى معاني أخرى. نعم،
أصل ذلك التشبيه اللي
أحسنت، أصل ذلك التشبيه، هم شبهوا ثم عطلوا، لولا أنهم شبهوا لما عطلوا أصلا، لأنه كل نفيهم يقوم على ماذا؟ على التشبيه. تقول لهم الله تعالى مستوى على عرشه، يقول لك لا، الاستواء يستلزم الجلوس ويستلزم القعود، أي نعم، ويستلزم الحيز ويستلزم المكان. يا أخي هذا فيما يتعلق بالمخلوق، هل يلزم هذا في حق الخالق؟ قولا واحدا لا يلزم، قولا واحدا، لأن الله تعالى يا إخوة قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأنك إذا كنت تدرك أن الله تعالى حي حياة لا تماثل حياة المخلوقين، وإذا كنت تدرك أيها المعتزلي أو أيها الأشعري أن الله تعالى موصوف بعلم وقدرة ووجود وكل هذا يليق بجلاله وعظمته، فكذلك وجب عليك أن تدرك أن الله موصوف بسائر الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته، لأن الكلام يا إخوة في باب الصفات من باب واحد. فمن أثبت لله ذاتا وأثبت لله تبارك وتعالى ونفى عن الله الصفات فقد تناقض، لأنه يقال ببساطة الله تعالى له ذات ولنا ذوات، لكن ليست الذات كباقي الذوات، ذوات المخلوقين. فكما أثبت ذاتا تليق بجلاله وعظمته فأثبت صفات تليق بجلاله وعظمته. هذا يقال لمن؟ للمعتزلة والجهمية النفاة. يقال للأشاعرة الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، فإذا أثبتتم لله سمعا وبصرا وعلما وحكمة وقدرة وإرادة، إذا أثبتتم لله هذه الصفات السبع فيلزمكم هذا الإثبات أن تثبتوا إيش باقي الصفات، لأن الكلام في باب الصفات من باب واحد ولا فرق. طيب، نعم، والكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، قاعدة ثانية أساسية في هذا. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أيضا إخواني من جملة ما يعتقده المعتزلة أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى الإرادة الشرعية دون الكونية. تعرفون أن أهل السنة يثبتون لله إيش؟ إرادتين، إرادة كونية وشرعية. الإرادة الكونية هي الإرادة التي تقوم على الخلق والإيجاد دون أن تتعلق هذه الإرادة بالمحبة أو الرضا. فالله تعالى أراد الشرور كونا لكنه ما أرادها عن محبة ورضا، صحيح؟ والإرادة الشرعية هي الإرادة التي يحبها الله يأمر بها عن محبة ورضا، ويدخل في هذا إيش؟ الأوامر التي أمر الله بها العباد، فإنها مما يحبه الله سبحانه وتعالى. المعتزلة أثبتوا الإرادة إيش؟ الشرعية فقط، فجعلوا كل ما يخلقه الله فإنه يحبه. لذلك التزم بعضهم كما ذكر شيخ الإسلام، التزم بعضهم أن الله تعالى يحب الكفر والفسوق والعصيان عياذا بالله. قالوا أن كل ما خلقه الله لابد أن يكون محبا له، فبالتالي الله يحب إبليس ويحب الشرور، وهذا باطل عياذا بالله. والله تعالى خلق الشر. نعم، تقرأوا لكن يؤولونه تأويلا باطلا وتأويلا فاسدا. فحملوا الإرادة في كل موارده على المعنى الشرعي، على معنى الإرادة الشرعية، وهذا كما قلنا من أبطل الباطل. وموارد الشريعة تدل على الفرق بين الإرادتين. ولأجل هذا يا إخوة نفوا عن الله أنه خالق إيش؟ الشر. هم لما أثبتوا إرادة واحدة، إرادة شرعية، فكل ما خلقه الله فإنه يحبه، حتى ما يتشوش عليهم أصلهم، إيش قالوا؟ إذن الله تعالى ما خلق الشر في العبد، ما خلق الشر في العبد. مع الإشارة يا إخوة إلى، وهذا يعني لي يعني كتذييل من المعتزلة من ينفي عن الله صفات الإرادة أساسا، وهذا قول كثير منهم، لأنه كما قلنا هم أثبتوا يعني صفات محددة وهي الأحوال، القدم والوجود والحياة والعلم والقدرة، فنفوا عن الله الإرادة. هذا قول فريق منهم. وفريق آخر أثبتوا إرادة حادثة لا في محل، يعني أثبتوا إرادة حادثة كانت بعد أن لم تكن لكنها لم تقم في ذات الله. طب هل يمكن إخواني الإرادة أن لا تقم في محل؟ يمكن. نفس الباب لما أثبتوا لله الكلام، صفة الكلام، إيش أثبتوا؟ أثبتوه مخلوقا منفصلا عن الله سبحانه وتعالى. نعم، واستدلوا على هذا بالآية. نعم، جعلوا القرآن، قالوا القرآن كلام الله، والقرآن مضاف إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، تمام؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى وناديناه، فقالوا هي الله تكلم في ذلك الموطن، في البقعة المباركة من الشجرة، فبالتالي خلق الله كلامه إيش؟ في الشجرة. وإيش يقول أهل السنة؟ يقول هذا باطل، لأن من هنا الابتداء الغاية. يقول الله تعالى أسمع كلامه لموسى من ذلك الموطن، أسمعه إياه، لا أن الله جل وعلا خلق كلامه في ذلك الموطن. المقصود أن منهم من نفى الإرادة عن الله جملة، ومنهم من أثبت لله إرادة لكن جعلها حادثة، حادثة لا في محل، يعني ليست موجودة في، لا تقوم في ذات الله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك يا إخوة من جملة عقائدهم أنهم ينكرون الشفاعة، وهذا من جملة ما تأثروا به ممن تأثروا به نفي الشفاعة عن الخوارج، أخذوا عن الخوارج يا إخوان. نعم، كذلك يطعن بعض المعتزلة، بعضهم يطعن في من؟ يطعن في بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أيضا هذا تأثروا به من الخوارج، تأثروا به من الروافض، وكذلك من الخوارج. نعم، لذلك ذكر ابن حبان كما في كتاب المجروحين، ذكر عن عمرو بن عبيد أنه كان داعية إلى الاعتزال، وكان يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر عنه الذهبي في كتابه في ميزان الاعتدال يذكر قوله: لو شهد عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم، يعني يرد شهادة كبار الصحابة عياذا بالله. إذن من جملة عقائد التأثر بالرافضة. نعم نعم. طيب إخوانا سريعا، أبرز فرق المعتزلة: أولا الواصلية، نسبة لمن؟ لواصل بن عطاء. يقول أو تقول الواصلية بالإضافة إلى الأصول الخمسة بتفسيق أحد الفريقين المقتترين في الجمل وصفين دون تعيين، يقولون أحد الفريقين فاسق ولا بد. الهذيلية نسبة كما سبق إلى أبي هذيل العلاف، والهذيلية قالوا بالأحوال كما ذكرنا سابقا، قالوا: الله تعالى عالم وأبصره الله وعلمه ذاته، والله تعالى قادر وقدرته ذاته سبحانه وتعالى، ولم يثبتوا الصفات قدرا زائدا على الذات كما يقول أهل السنة والجماعة، لم يثبتوا الصفات قدرا زائدا على الذات. فهنا مسألة: هل الصفات هي الذات أو هي غير الذات؟ هذا فيه تفصيل. الصفات هي، من أراد بقوله الصفات هي الذات بمعنى أنها عين الذات غير صحيح. من أراد بقوله الصفات غير الذات بمعنى أنها منفصلة عن الذات كما تقوله المعتزلة غير صحيح. الصحيح أن الصفات، أن الذات هي الذات مع الصفات، وأنها قدر زائد على مجرد الذات الحقيقية. نعم. طيب أيضا طبعا هم إخواني لما المعتزلة أثبتوا ذاتا واحدة لا تتعدد، قالوا لأن إثبات الصفات عندهم يستلزم منه إيش؟ تعدد القدماء. أيوة، فعندهم إثبات الصفات هو من جنس إثبات الذوات، يعني إذا أثبت لله وجها كأنك أثبت ذاتا أخرى مع الله، فإذا أثبت لله يدا كأنك أثبت ذاتا ثالثة. فلذلك قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، تعدد الآلهة. أي جهل هذا وأي ضلال. فالصفات هي الذات، أو هي الصفات تتبع الذات، وهي قدر زائد على الذات، لكن ليست شيئا منفصلا عن الذات. كذلك أثبتت الهذيلية إرادة لله أو إرادات لا محل لها كما سبق، يعني أثبتوا إرادة يعني حادثة لا في محل، لا في محل حادثة. نعم. كذلك إخواني النظامية نسبة إلى النظام الذي قال بالطفرة كما سبق، وأن الأجسام لا تتناهى. وكذلك النظامية لها وقيعة في أكابر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك ينكرون الإجماع والقياس. الجبائية أو البهشمية، الجبائية نسبة لمن؟ أبي علي الجبائي. البهشمية نسبة لمن؟ ما تسمع البهشمي؟ أبو هاشم، اللي هو بيكون ابن أبو علي الجبائي. نعم. طبعا من جملة أصولهم إثبات أيضا الأحوال، إثبات الصفات التي سبق ذكرها على أنها أحوال. تمام. طبعا تسمية إخوان الصفات بأنها أحوال كما قلنا فرارا من إثبات الصفات، حتى لا يثبتوا صفات لله سبحانه وتعالى، فيقولون مثلا علم الله حال لا معلومة ولا مجهولة، لا شيء ولا ليست بشيء، لا موجودة ولا معدومة، أيضا كلام إيش؟ فلسفي سفسطة ليس له معنى.
أبو علي،
أبو علي نعم أيوة، مش أبو موسى، أبو الحسن نعم أيوة، زوج أمه نعم نعم. الحاصل يا إخوة مما سبق هو أن المعتزلة فرقة من الفرق إيش؟ الكلامية المنحرفة عن جادة أهل السنة في أصولها وفي فروعها. المعتزلة يا إخوة الفرق بينها وبين الجهمية يمكن أن يحصر في ثلاث أصول كلية، أصول كلية. الأول في باب القدر، في باب القدر المعتزلة قدرية نفاة، والجهمية جبرية. الجهمية جبرية يعتقدون أن الإنسان إيش؟ مجبور. هذا أولا. ثانيا في باب الإيمان القدرية إيش يسم، ماذا يسمونه؟ يسمونه وعيدية. تقرؤون إخواني لما تقرؤون في كلام شيخ الإسلام تذكرون عبارة الوعيدية، أو تقفون على عبارة وعيدية. الوعيدية هم الذين قالوا بإنفاذ الوعيد، والوعيدية هي أول بدعة في الإسلام ظهرت، بدعة إنفاذ الوعيد. إيش الوعيد؟ الوعيد بالعذاب. يعني معنى هذا أن من لابس الكبائر ومات ولم يتب فإن وعيد الله نافذ فيه ولا بد أن يعذب. طب هل هذا صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية إخوة بالاتفاق نزلت في حق من مات ولم يتب، في حق من مات ولم يتب. فمن مات من أهل القبلة غير تائب فإنه في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما من مات تائبا فقد قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية نزلت في حق من تاب، فمن تاب تاب الله عليه. إذن الوعيدية هم الذين يقولون بإنفاذ الوعيد، بإنفاذ الوعيد، وأن عذاب الله متحقق لمن مات غير تائب، وهذا باطل، بل من مات غير تائب فإنه في مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن المعتزلة وعيدية، الجهمية مرجئة، الجهمية في باب الإيمان مرجئة. يعني إيش مرجئة؟ يعني يجعلون الإيمان هو مجرد التصديق، مجرد التصديق. هذا مثل غلاة المرجئة، لا جعلوه التصديق مع القول، طبعا التصديق مع القول، وبعضهم يجعله تصديقا بلا قول، الغلاة المعرفة فقط. نعم. وحتى يا إخوة حتى الأشعرية جعلوا النطق، ونصوا على هذا كذلك الماتريدية، سيأتي معنا، نصوا على أن النطق فقط هو شرط في إجراء الأحكام في الدنيا، النطق بكلمة التوحيد هو شرط في إجراء الأحكام الدنيوية، من جهة أنه يجب أن يظهر الإسلام، لكن عند الله يمكن لمن لا ينطق أن يكون موحدا مؤمنا، وهذا أيضا باطل. طيب إذن الجهمية مرجئة، بل هم غلاة المرجئة، الجهمية غلاة المرجئة. ثم ثالثا المعتزلة يا إخوة يثبتون لله تبارك وتعالى إيش؟ الأسماء، وينفون عن الله الصفات، ويثبتون أحوالا كما قلنا. طيب وأما الجهمية فينفون الأسماء والصفات، ينفون الأسماء والصفات. طيب نعم. ثم أخيرا الجاحظية يا إخوة، الجاحظية، والجاحظية نسبة لمن؟ لعثمان بن عمرو الجاحظ. ومن مقالاتها أن الجواهر يستحيل أن تنعدم ولا يمكن إفناؤها، إنما يمكن تفريق أجزائها. إخواني شو الجوهر عند المتكلمين؟ الجوهر إخواني هو هذا جوهر الفرد، الجوهر هو الجسم، يعني الجوهر هو الجسم، والجوهر الفرد هو أصغر جزء في المادة، هو الجزء الذي لا ينقسم. الجواهر إخواني قالوا يستحيل أن تنعدم ولا يمكن أن تفنى. طب هل هذا صحيح؟ لا غير صحيح، لأن الجوهر يا إخوة الذي هو طبعا الجوهر والعرض، الجوهر هو الماهية، ماهية الشيء الجوهر، والعرض هو ما يقوم فيه من أحوال ومن صفات. تمام. هل الجوهر هذا إذا بقي يقسم هل يصل إلى جزء أصغر لا يمكن أن يقسم بعد ذلك؟ لا لا، يتحول إلى طاقة وينتقل من صورة إلى صورة، هذا الصحيح، لكن لا يفنى. لكن هذا الجوهر هل يقال بأنه يبقى كجزء أصغر لا يمكن أن يتجزأ؟ لا يتجزأ، بدليل القنبلة الذرية، فجروا الذرة، نفس الذرة فجرت وتحولت إلى طاقة، فالجواهر تتحول وتنتقل من حال إلى حال، لكن أن يقال أن الجوهر يبقى إلى أصغر جزء لا يمكن معه أن يتجزأ غير صحيح، بل يتحول من صورة إلى صورة أخرى. نعم. الجاحظية قالوا بأن الجواهر لا تنعدم، إنما تبقى تنقسم إلى أصغر جزئين، وهذا يسمى الجزء الأصغر، يسمى الجوهر الفرد. نعم. الطاقة لا تفنى ولا تبيد. لكن هؤلاء إيش قالوا؟ قالوا يبقى هناك جزء أصغر، لا يمكن أن ينقسم هذا الجوهر الفرد. تمام؟ الطاقة لا تفنى ولا تبيد، يعني الطاقة تبقى تتحول. هذا صحيح، تنتقل من صورة إلى صورة، هذا المعنى صحيح. إيه نعم. لا، هو يخرج عن كونه جوهرا، ما عاد جوهرا. أيوه، ما عاد جوهرا، فهو تلاشى من جهة كونه جوهرا. إيه نعم. ثم تحول إلى طاقة وأصبح غير، يعني خلاص انتهى، انتهى كونه جوهر، ذهب وفني بالنسبة إلى كونه جوهرا.
هذا يرد على أنه لازم يكون في عرض تحل في نفس الإنسان، أصبح هذا على
قولهم عرض. أيوه خلاص، أحسنت، أنت الآن انتهى، أصبح الآن متلاشيا بالنظر إلى كونه إيش؟ جوهرا، ما عاد جوهر الآن، خلاص انتهى، فجر، أصبح طاقة ثم زالت. هنا طيب إخوان، إذن الكلام عن الأصول الخمسة في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك، إذا كان في العمر بقية. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ويسمح صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله. سؤال واحد بس عشان ندرك الصلاة.
الأصل العطاء هو أقرب من القدرية، أليس كذلك؟
نعم. نعم صحيح صحيح. نعم. هو كما قلنا المعتزلة أخذت بدعها عن جملة من الفرق، من جملة ما تأثروا به أخذوا عن القدرية الأولى، قدرية غيلان الدمشقي ومعبد الجهني. نعم، في القرن الأول أخذوا يعني نفي القدر عنهم.